بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في ذي النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المزاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمزاح، وهذه الآداب هي من جملة الآداب الإسلامية التي نظم الإسلام هذا النوع من التعامل الذي يصدر من الناس. فالمزاح له آداب، وكلما تأدب المسلم بهذه الآداب كلما كان هذا المزاح مزاحا نافعا، ولربما كان مزاحا مأجورا عليه الإنسان، لأنه يحقق مصالح كثيرة كترويح النفس وإدخال الفرح والسرور على الآخرين، ولكنه كذلك أيضا قد يكون وبالا على صاحبه، فهو سلاح كما يقال ذو حدين، إن أحسن استغلاله أثمر كل خير، وإن أسيء استخدامه تولدت منه الشرور. ولذلك ضبط الإسلام هذا النوع من التعامل بين الناس، ولذلك ذكرنا في ما سبق من الحلقات آدابا تتعلق بالمزاح، وقفنا عند أدب اجتناب ما حرم الله جل وعلا أثناء المزاح كترويع المسلم على وجه المزاح، فلا يجوز الإنسان أن يروع أخاه المسلم فيخيفه بقناع أو يصيح به في الظلام أو يخفي متاعه فيدخل الخوف والروع في قلبه، وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كذلك أيضا من جملة الآداب المتعلقة مما يجب اجتنابه في المزاح الكذب في المزاح، إذا أن بعض الناس هداه الله لا يبالي في مزاحه فيكذب هازلا بدعوى أنه يمزح، والكذب لا يجوز بحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولهذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يصدق في المزاح وفي الجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. فلهذا لا يجوز الكذب في المزاح بحال، وكثير من الناس هداه الله يكذب في مزاحه ليضحك الناس، وخصوصا باستعمال النكات وغيرها، وهذا لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. فهذا داخل في جملة الكذب الممنوع، إضافة إلى ما فيه من العيب والقدح في طوائف من الناس، ولذلك هذا جانب آخر لابد أن يجتنب القدح في طائفة معينة من الناس، كالذي يريد أن يمزح فيرمي طائفة معينة من الناس أو أهل بلد أو أصحاب حرفة معينة بما يعيبهم، ولا يقصد إلا المزاح بذلك وإضحاك الناس، فهذا أمر لا يجوز. كذلك أيضا مما يجب اجتنابه قذف الناس والافتراء عليهم، وهذا موجود كذلك. فيأتي بعض الناس هداه الله فيمزح مع صاحبه فيسبه أو يقذفه أو يرميه بالفاحشة، كمن يقول لصاحبه يا ابن الزانية مثلا والعياذ بالله، نوح ذلك من الألفاظ القاسية، وهذا واقع مشاهد للأسف بين طوائف من رعاء الناس وسفلتهم، وهذا كله هو من الكلام المحرم، بل ربما استحق صاحبه حد القذف، ولذلك الحذر من هذه الأمور أمر لا بد منه. كذلك أيضا من أراد أن يمزح فليبتعد عن المزاح الذي يكون باليد أو بالألفاظ القبيحة، فإن هذا لا يحبه أكثر الناس، وقد يتسبب في مشاكل كثيرة بين الأصحاب، بحيث يتطور هذا المزاح إلى شجار واقتتال حقيقي. وقد رأينا وسمعنا بالكثير من الحوادث التي حدثت بسبب ذلك. فلا ينبغي التمازح باليد إلا لمن كانوا يعني معتادين على ذلك أو يتقبلونه، فأحيانا يكون ما بين الأصحاب شيء من ذلك الذي يقصدون به اللعب ولا يتجاوزون به الحد. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون أن يقذف بعضهم بعضا بالبطيخ وقشره بعد أكله. إذن فمثل هذا لابد أن يحذر منه وأن يحتاط فيه، وأما الألفاظ القبيحة فلا تجوز بحال. والله جل وعلا قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك أيضا الابتعاد عن كثرة الضحك، فإن بعض الناس يفرط في الضحك والقهقهة بشكل مبالغ فيه، وهذا يخالف السنة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، أما كثرة الضحك والمبالغة فيه فهي تقسي القلب وتميته، والقهقهة أشد من ذلك، وأيضا تذهب هيبة الإنسان، فالإنسان يعني الذي يكثر الضحك ويتقهقه بتلك الأصوات العالية يسقط في أعين الناس، لأن الإنسان الحكيم الرزين يتمالك أعصابه ويتمالك أفعاله، فإذا حصل هناك انفعال تجده يعني ربما ظهر التبسم على وجهه باديا أو شيء من الضحك اليسير، أما تلك القهقهة التي تكون بصوت عالٍ فهذه ليست من مروءة الأكارم ولا من شيم خيار الناس. هذه بعض الأداب، وربما نختم الحديث عن أدب المزاح في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. احمد الله يحفظك.
طال عمرك سؤال الله يحفظك، بالنسبه لفتره صلاه الجمعه قبل الخطبه في ناس تصلي ركعتين باستمرار، وفي ناس تقرا قران. بالنسبه للحسنات شو الافضل طال عمرك، قراءه القران ام باستمرار ركعتين الى
وزاره المنطقه؟ ان شاء الله. الله يحفظك يا اخ احمد، تسمع ان شاء الله. جاب حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول قبل الخطبة وبعد الأذان الأول يقول البعض يصلي والبعض يقرأ القرآن، يقول ما الأفضل وما الأكثر أجرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كلا الأمرين وكلا العملين عملين فاضلين، فأما الصلاة فهي أفضل عمل صالح يتقرب به الإنسان بعد الشهادتين، وأجرها وفضلها عظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل سأله أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام عن كيفية مصاحبته، قال فعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة، فكل العمل عملين عملين فاضلين، ولكن يمكن الموازنة بينهما بما سنذكره إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للإجابة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
كيف الحال يا مشايخ؟
الله يبارك فيك، أحبك الله، يجزاك الله خير.
أنا عندي سؤال للشيخ طال عمرك، هل من العقوق الدعاء لي شخصيا ولأولادي قبل دعاء للوالدين؟ هذا هو السؤال، جزاكم الله خير.
الله يحفظك أخي.
وأن في الصلاة ولا غير الصلاة طال عمرك؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أشكر بارك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي أحمد. ما شاء الله جاب. نعم تفضل الشيخ للإجابة على السؤال السابق بالنسبة لأفضل عمل يقوم به المسلم قبل أو بعد الأذان الأول وقبل الخطبة.
فكلا العملين كما ذكرت عملين فاضلين، فالصلاة هي من أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه من الأعمال الصالحة، وكذلك أيضا قراءة القرآن من أجل وأفضل الأعمال التي حثنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل تلاوة القرآن. ولكن يمكن الجمع بينهما من عدة أوجه، فإذا اجتمع كلا الأمرين في وقت واحد فالصلاة مقدمة على قراءة القرآن، وذلك لأن هذه هي السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عندما ذكر عليه الصلاة والسلام فضائل يوم الجمعة، قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى يصعد الإمام على المنبر. وفي هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون فيبتدرون السواري فيصلون ما كتب لهم، وذلك جاء بالحديث ثم صلى ما كتب له ثم صلى ما كتب له. وبذلك كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون فيصلون ركعتين فيصلون ركعتين. فمن حيث العمل الفاضل المخصوص فالصلاة هي الأفضل، ولكن ليس معنى هذا أن لا يقرأ القرآن، ولذلك أفضل ما يجمع به بين ذلك أن يطيل القراءة في الصلاة، فيجمع بين قراءة القرآن وبين الصلاة، إذ أن الصلاة جزء منها هو القيام، والله جل وعلا ذكر القنوت في الصلاة، والقنوت هو طول القيام في الصلاة بالقيام وبالركوع والسجود، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فذكر الله جل وعلا طول القنوت في الصلاة بالأمرين، بالقيام وهو الذي تكون فيه التلاوة، وبالسجود، فيجمع بينهما بإطالة القراءة في الصلاة. وإن كان محتاجا إلى مراجعة القرآن واستظهاره حتى لا ينسى ولا يتيسر له من الأوقات التي يركز فيها في محفوظه إلا في هذا الوقت، فكذلك أيضا له أن يشغل كثيرا من هذا الوقت في تلاوة القرآن. الشاهد أن كلا العملين عملين فاضلين، والتنويع بينهما مطلوب، ولكن الأقرب دوام الصلاة وكثرة الصلاة في هذا الوقت اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونيلا للأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى في هذا الوقت المبارك. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن رأيكم. الأخ أحمد يسأل فضيلة الشيخ عن يقول هل من العقوق أن أدعو لي ولأبنائي قبل الدعاء لوالدي سواء يقول في الصلاة أو خارج الصلاة؟
لا هذا ليس هذا من العقوق في شيء. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. فكون الإنسان يدعو يبدأ بنفسه هذا هو الأول أصلا، أن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بنفسه، لأنه هو الذي سيحاسب على عمله، وهو الذي سيقف بين يدي الله فيسأله ويحاسبه عن أهله ويحاسبه عن بره بوالديه. فأول ما يبدأ الإنسان يبدأ بنفسه، فإذا بدأ بنفسه فبعد ذلك يبدأ بأهله أو بوالديه، ولو قدم أحدهما على الآخر وقدم مرة هذا على هذا وهذا على هذا فهذا لا حرج فيه. ولكن متى يكون عقوقا؟ يكون عقوقا إذا أغفل الدعاء لوالديه، إذا أغفل الدعاء فلم يدع لهما لا في صلاة ولا في يقظة ولا في شدة ولا في سراء ولا ضراء، كأنه لم يكن له والدين، فهذا يعد من العقوق. أما أنه يقدم هذا على هذا أو جعل الدعاء لهما في آخر الدعاء أو بدأ بهما، كل ذلك سيان والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول ماذا أفعل مع بناتي إذا كانوا لا يصلون؟
إذا ابتلي الإنسان بأبناء لا يصلون أو كان يلي أناسا لا يصلون، فعليه أن يتخذ عدة إجراءات. أولا أن لا يكل ولا يمل من توجيه النصيحة والأمر والترغيب والترهيب، فيجمع بين ما يستطيع من الأسباب الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، أو يبذل بعض الأسباب الأخرى المشجعة التي تشجعهم على ذلك. ومن أفضل ما يعني من أفضل وسائل التربية، التربية عندما يكون المرء في الصغر، فإذا أخر الإنسان تربيتهم ونشأوا على غير العمل الصالح قد تكون هناك في ذلك مشقة، ولكن لا ييأس من ذلك ويتخذ بعض الإجراءات التي سنذكرها إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف، تفضل.
حياكم الله وبياكم يا مرحبا بكم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. بس استفساري بخصوص سورة الفاتحة، البسملة سورة الفاتحة، أعتقد أنها تكون يعني هي من ضمن السبع المثاني، يعني آية. بس اللي ألاحظه في أثناء الصلاة يعني الإمام ما يبتدي بالفاتحة على طول، الحمد لله رب العالمين، فبعرف شو موضوع هذا
إن شاء الله.
وثاني شيء بالنسبة لتكبيرة الإحرام والتكبيرة بعد الركوع أو أثناء السجود، فهل هذه إلزامية؟ لأن حد يقول لازم وحد يقول لا مو بلازم.
تقصد بالنسبة للمأموم؟
أي نعم
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخنا وفتسمع شكرا جابة. حياك الله حياك الله. نعود للإجابة على السؤال بالنسبة للي يقول البنات أو بناتي لا يصلون، ماذا أفعل معهم؟
نعم، فالذي إذا ابتلي الإنسان بأبناء لا يصلون فلابد أن يتخذ في ذلك إجراءات، قد يكون إجراء بالقول، وقد يكون إجراء بالوعظ، وقد يكون إجراء بالفعل. لذلك الله جل وعلا قال نبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالمسألة ليست مجرد أمر، فهي أمر واصطبار على هذا الأمر، أي جد واجتهاد وثبات على الأمر بالصلاة. فإذا لابد من الحث والأمر بالصلاة والاصطبار على ذلك. وبعد ذلك ينتقل إلى الوعظ، والوعظ فيه شيء من الإغلاظ الذي يكون بالقول، فهي نصيحة مؤكدة وليست مجرد نصيحة، ولكن إنما هي نصيحة خاصة مؤكدة. ذلك الله جل وعلا قال في وصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينتقل بعد ذلك في الأمور العظيمة إلى شيء من الوعظ. والأمر الثالث الضرب في محله، وذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم من الصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر. والضرب ليس هو الضرب الذي يفهمه الناس، هو الضرب الذي فيه التوجيع وفيه الألم، لا، إنما هو ضرب الحبيب لحبيبه، يعني هو ضرب لا إيجاع فيه، وإنما فيه شيء من القسوة على المحب حتى يمتثل المأمور، وليس الضرب الذي يوجع ويؤلم ويكسر يكسر العظم، هذا ضرب لا يمر به الشرع بتاتا. فإذا بذل الإنسان ما يستطيع فأحيانا الأمر يحتاج إلى مداومة فقط. ولذلك عندما يترك الإنسان هذا التوجيه ويترك الأمر بذلك، ربما يعتاد الأبناء على عدم الصلاة. أما الأمر قد يحتاج أحيانا، خصوصا في عند السن البلوغ، لم تصل البنت ولم يصل الولد إلى كمال العقل الكامل الذي فيه إدراك أن الصلاة معلقة بالإنسان لا تنفك عنه في يومه ولا ليلته. فأحيانا يكونون صغارا، يعني سن 15 16، فإذا كانوا يصلون أحيانا وتركون أحيانا فهذه أيضا بشارة خير. ولكن الموجع المؤلم إذا كانوا لا يصلون بتاتا. والأمر الأخير الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك أن يهدي الناس. إذا كان الله جل وعلا خاطب نبيه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان أحيانا يعني عندما يصل إلى هذه المرحلة هي أن لا ييأس، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وهو الذي يرجى في مثل هذه الأمور. فيدعو الإنسان للبنات وللأولاد بالصلاح والاستقامة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهذا كان حال الأنبياء، أنهم يدعون لأبنائهم بالصلاح والاستقامة والسلام أيضا من الغواية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان يدعو لأبنائه بالصلاح والاستقامة، ويدعو كذلك أيضا بالابتعاد عن طرق الغواية والضلال. وإذا وفق الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى، وإذا قدر له أن حصل شيء من الانحراف إنه لا ييأس من هذه الأسباب، ويجد ويجتهد، وهو مأجور في كل حال على أمره بالمعروف إنه عن المنكر لمن يلي من أبنائه وبناته وأهله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الأخ نواف الشيخ يقول: البسملة في الفاتحة هل هي آية منها؟ ويقول: إذا كانت آية من الفاتحة لماذا يقول لا نسمع الأئمة يجهرون بها قبل قراءة الفاتحة؟
بالنسبة لي البسملة، فإن البسملة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. قضية البسملة هل هي من الفاتحة؟ هذه محل خلاف بين العلماء. أصح الأقوال أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن البسملة آية من آيات الفاتحة، بل ظاهر الأدلة يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يرد فيها البسملة وكذلك أيضا لأحاديث كثيرة. وأما عدم الجهر بها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة. يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. إذن فالصحيح أن البسملة ليست من فاتحة، وكذلك أيضا لا يجهر بها، ولكن ليس معنى ذلك أن لا تتلى أو لا تقرأ سرا، فيقرأ الإمام سرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن التكبيرات، يقول تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والسجود وغيرها من التكبيرات في الصلاة، هل هي واجبة على المأموم؟
أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة، فلا تنعقد الصلاة بغير التكبير. فإذا تكبيرة الإحرام الأولى التي تستفتح بها الصلاة هذه ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، إذ لا يمكنك الدخول في هذه الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فهي ركن الصلاة القولي. وأما التكبيرات الانتقال فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها من جملة الواجبات، ومن أهل العلم من يرى أنها من السنن، فهي محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان القول بأنها من جملة الواجبات لأنها ذكرت في حديث المسيء صلاته أقرب. وهذا الذي ذكرته أن القول بأنها من جملة الواجبات قول قوي عند كثير من أهل العلم الذين حرروا هذه المسألة. وإذا قلنا بأنها من جملة الواجبات فيترتب على ذلك أن من تركها نسيانا فإنه يسد للسهو، سواء كان إماما أو سواء كان مأموما، ولا فرق بين ذلك للإمام أو المأموم، ولكن المأموم إذا كان تبعا لإمامه فإنه يسقط عنه هذا ويتحمله عن الإمام. أما إذا تعمد ترك التكبير في الصلاة عمدا فإن الصلاة تبطل بتعمد ترك الواجب، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل توجد أدعية لحفظ العلاقة الزوجية من المشاكل؟ ويقول أسألكم أن تدعو لنا بالاستمرار.
موضوع الأدعية المتعلقة بالعلاقة الزوجية، لا شك أن هناك أدعية يدعو بها الإنسان لأهله، ومن جملة هذه الأدعية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقرة عين الإنسان هي أن يرى من المنظور إليه من من سواء زوجه أو أولاده ما تقر به عينه، وهذا الذي يفرح به الإنسان ويسر به الإنسان. فهذا دعاء من الأدعية الفاضلة. وكذلك أيضا من جملة الأدعية أن يدعو بصلاح الذرية، أن يدعو بصلاح الذرية وأصلح لي في ذريتي، هذا كان دعاء الصالحين، وأصلح لي في ذريتي. ومن جملة والأهل والذرية داخلون في أهل الإنسان. وكذلك أيضا مما يدعو إلى الوفاق والوئام أن يضبط الإنسان أقواله ويضبط الإنسان أفعاله، فكثير من المشاكل مبدأها اللسان بين الزوجين. وكذلك أيضا الفعل، الفعل عندما يحصل التقصير من الزوج فيما يجب عليه من الأفعال فإنه يحدث الخلاف والشقاق. ولابد على الإنسان أن يكون عنده وعي كامل بأنه ليس هناك حياة سعيدة بين الزوجين أبدا، فيوطن الإنسان نفسه على أن الطرف الآخر فيه إيجابيات وفيه سلبيات وفيه أمور طيبة، وفيه سلبيات قد تتغير مع مرور الوقت وتحتاج إلى صبر، وهناك سلبيات لا تتغير ولا تتبدل، فهي من طبع هذا الإنسان الذي لا يمكن أن تتغير معه، فهي باقية معه ولن تتغير معه. فلذلك يتعامل الإنسان مع كل سلبية من السلبيات بطريقة معينة، ولا يجعل كل السلبيات في خندق واحد. بعض السلبيات تحتاج إلى غض وطرف ولا تستحق من الإنسان أن يقف عندها، وبعض السلبيات تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مداومة على التوجيه والنصح، وبعض السلبيات كما ذكرت لا يمكن أن تتبدل ولا تغير، فهذه لا تتكلم عنها أصلا، لأن فتح مثل هذه المواضيع ومعالجة هذه السلبيات هو الذي يخلق هذه المشاكل. فالزوج يستمتع بزوجته بما هو موجود فيها، بما يجد عندها من كلام طيب يستمتع به، بما يجد عندها من فعل طيب يستمتع به. وكذلك أيضا الزوجة في نفس الوضع، إذا كان الزوج مقصر فإذا دخل البيت واستلمت تقصيره فر من البيت، لكن إذا دخل البيت استطاعت أن تنال من الزوج ما تحتاجه من مال، من نفقة، من أي شيء يتعلق بتوجيه الأولاد، أخذت منه المطلوب وسكتت عن تلك السلبيات الأخرى التي كلما جاء الزوج فتحت، وكلما جاء الزوج فتح هذه السلبيات، هذه تنغص الحياة. ولذلك الإنسان غض الإنسان الطرف عن كثير من هذه السلبيات، وأن يصبر عليها وأن يستمتع بالإيجابيات الموجودة عند الطرف الآخر هو الذي يحقق التناغم والتفاهم بين الزوجين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا أضي منها آخر. والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: كم مبلغ النصاب للزكاة إذا حال على المال الحول؟ يقول بالدرهم.
مبلغ النصاب يختلف من وقت إلى وقت بحسب ترجيح العلماء للمعتبر في الذهب، فمن ذهب إلى أن الذهب هو المعتبر فإن هذا يختلف، وكذلك أيضا من رجح بالفضة فإن هذا يختلف. ولكن نرشد السائل إلى شيء مهم. إذا كان المبلغ الذي عندك دون 10,000 في الوقت الحالي فلا تسأل، لم يبلغ النصاب. وإذا كان ما عندك فوق 20,000 فقد بلغ النصاب. ما بين 10 و20 هو الذي من يملك مبلغا ما بين هذين المبلغين بين 10 و20,000 هو الذي يسأل عن النصاب. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فاصيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طبعا.
نعم.
سؤال الأول، إذا كنت تقرأ بالسورة قبل التوبة لما الفاجس
لما فعل، نعم
أيوه، وياك توا سورة التوبة ما مصري بالسنة، لكن وقفت نص السورة ويدعى باك بتقرأ، هل تنبي بالسنة ولا لا؟
يعني تقصد وقفت في نصف سورة التوبة؟
أيوه.
وتبدأ في قراءتها في اليوم الثاني؟
أيوه.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لكن في الطائرة، فهل كيف صلاة التجار؟
كيف؟
صلاة الطائرة.
تسأل عن القبلة؟ القبلة يعني.
القبلة أو يعني كيف تصلي، ما تحصل مو موضع يصلي ما محل.
إن شاء الله.
مكان الصلاة.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فاصل سؤال عبد الله يقول. إذا توقف يقول كنت أو إذا كنت يقول أقرأ القرآن ويقول أختم القرآن، فيقول توقف في نفس سورة التوبة ثم يقول أتيت في اليوم الثاني لأكمل القراءة، يقول هل أتي بالبسملة والاستعاذة أو يقول كيف أصنع؟
العلماء في ما بين سورة الأنفال وبين سورة التوبة على قول جمهور العلماء أن ليست هناك بسملة بين السورتين، وإنما من وصل إلى آخر سورة الأنفال وقطع القراءة فإنه يبدأ القراءة من غير بسملة، وإن وصل القراءة فله في ذلك عدة أوجه ليس هذا محل ذكر هذه الأوجه، في أوجه الوصل بين سورة الأنفال والتوبة. ولكن من قرأ من سورة التوبة آيات ثم وقف فأراد أن يستأنف، فهل له أن يقرأ البسملة؟ نعم له أن يقرأ البسملة، وإنما يمنع قراءة البسملة في أول سورة التوبة. أما في أوساطها فلك أن تبسمل ولك أن تبدأ بالاستعاذة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كنت في الطائرة وأردت يقول أنه صلي، فيقول كيف أعرف القبلة وكيف أتجه إلى القبلة؟ ويقول إذا كان لا يوجد مكان للصلاة يقول أيضا كيف أصلي؟
بالنسبة لي القبلة، فقد يسهل عليك معرفة القبلة وقد يصعب أحيانا. يسهل إذا كان ذلك متاحا في بعض الطائرات، فإن في بعض الطائرات يتاح لك أن تعرف اتجاه القبلة، فمؤشر الذي في الطائرة يؤشر عليك باتجاه القبلة، وهذا موجود في بعض الطائرات. ولكن في بعض الطائرات الأخرى لا يوجد، وأكثر الطائرات لا توجد مثل هذه الخدمة، فكيف يعرفها الإنسان؟ يعرفها بمعرفة اتجاه الطائرة. فإذا كانت الطائرة إذا كان الإقلاع من دولة الإمارات متجها إلى الشرق مباشرة فإن القبلة في مؤخرة الطائرة، وأما إذا كانت الطائرة تقلع باتجاه الغرب فإن القبلة في مقصورة الطائرة، يعني باتجاه الأمام وليس بالخلف. فأحيانا يسهل معرفة هذا بمعرفة اتجاه القبلة، أما إذا صعب معرفة ذلك وعلم ذلك وصعب كذلك الاجتهاد لكون الطائرة متحركة باستمرار، فإنه يسقط عنك شرط استقبال القبلة ولك أن تصلي في أي جهة من الجهات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لعل رسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للبسملة في الفاتحة، يقول وضع عليها رقم واحد عكس يقول السور الأخرى فإنه لا يجد لها ترقيم. يقول فضيلة الشيخ، هل هذا يعني هذا الأمر دلالة على أنها آية من السورة، من سورة الفاتحة، وأن على الإمام أن يجهر بها؟
لا، هذا ليس دليل، لأن عد الآيات في المصحف هو محل خلاف بين أهل العلم. ففي قراءة حفص عن نافع، أو في قراءة نافع، في قراءة حفص أو قراءة عاصم بشكل عام، فإنهم يعدون البسملة. أما إذا فتحت مصحف أخرى كمصحف ورش، فإن في مصحف ورش أول آية هي الحمد لله رب العالمين. فبين القراء أنفسهم يختلفون في عد الآيات، فإن كان ذلك موجود في رواية حفص عن عاصم في مصحفنا، فإن في مصحف أهل المغرب في قراءة ورش عن نافع فإن البسملة ليست هي الآية الأولى من الفاتحة. لكن العلماء متفقون على أن البسملة آية من القرآن، هذا محل اتفاق، أن البسملة آية من القرآن، ولكن الخلاف هل في عدها آية من الفاتحة أو لا، الله أعلم.
وهل هذا الشيخ علاقة بأنها الإمام يقرأ بها جهرا أم لا؟
لا، ليس
حتى لو كانت يعني آية وليست آية.
لا، ليس في ذلك، يعني ليس في ذلك عبرة بكون الإمام يقرأ بها أو لا. المسألة الجهر بها مسألة أخرى تختلف تماما. فقد يرى من يرى أنها من الفاتحة ولكنه لا يجهر، فإنه يسر بالبسملة، ثم بعد ذلك يقرأ الحمد لله رب العالمين، فيسر بقراءتها ولكن يجهر بالحمد لله رب العالمين. فلا علاقة بكون البسملة آية من الفاتحة أنه يجهر بها أو لا يجهر بها. هذا بين يدي مصحف الإمام الدوري، والبسملة ليست لم تعد آية، فعندما تقرأها والمصحف بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه هي الآية الأولى في مصحف الإمام الدوري عن أبي عمرو. فهذه المسألة كما ذكرت هي مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء، وحتى بين القراء في عد البسملة آية من الفاتحة أو لا. وأيضا هناك خلاف في الجهر وعدم الجهر بها، فمذهب الشافعي أنهم يجهرون بها، يجهرون بالبسملة، ومذهب الجمهور أنهم يسرون بالبسملة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كان الإمام يقرأ، يقول في سورة البقرة، فيقول قرأ الآية لا فارض ولا بكر ثم توقف، يعني سكت، يقول عند بعد بكر، ثم يقول أكمل عوان بين ذلك، فيقول هنا يعني السكت لماذا، أو هل هو صحيح أو ليس بالصحيح؟
ما يتعلق بالوقوف، فإن هذه الوقوف هي وقوف اجتهادية، ولعل أن هذا هو نوع من أنواع الوقف الهبطي الذي عند أهل المغرب. فالوقوف معربة عند العلماء ولها وجهها، فهم يقفون عند بعض الوقوف التي ربما لا يفهمها من يسمعها، ولكن هي مخرجة ومعربة عند العلماء. لا فارض ولا بكر، ليست كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي وسط بين ذلك، وبالله التوفيق.
زكى الخير للفضل الشيخ. يقول ما الصحيح، هل الآية، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، وهل يجهر بها الإمام أم لا؟
الصحيح والله أعلم فيما يظهر لي أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأن أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الفاتحة ليس فيها ذكر البسملة، وإنما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وبسم الله آية من آياتها، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولذلك أكثر الأحاديث فيها ذكر ماذا؟ ذكر أن البسملة ليست، لم يدل، لم يظهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البسملة في أول الفاتحة، كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين، فلم تذكر البسملة. وكذلك أيضا في الحديث القدسي قال، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة أي الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يرد فيها ذكر البسملة. وكذلك أيضا في حديث أنس المتقدم أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول التلاوة ولا في آخرها. وكذلك أيضا الراجح هو عدم الجهر بالبسملة في قراءة في عند استفتاح الصلاة، لما ذكرناه أيضا من حديث عائشة المتقدم وحديث أنس، فهذا هو الأظهر والأصح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يطلع على مقالات الإلحاد عبر مواقع التواصل، ويقول معظم هذه المقالات بها كلمات لا تليق بالإسلام وقصص غير واقعية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذه في الحقيقة من يعني من المزالق الخطيرة جدا التي خاض فيها بعض عوام الناس وليسوا أهلا لذلك. القراءة في مثل هذه الكتب لا يجوز الإنسان أن يقرأ فيها، لأن الشبهة قد تنطلي على الإنسان ويسمعها ويتشربها ولكنه لا يجد لها ردا. ولذلك كثير ممن ابتلي بالنظر في هذه الشبهات انطلت عليه هذه الشبهات ووقع في الانحراف. ولذلك لا يجوز إنسان أن يطلع إلى مثل هذه الشبهات وهذه الأفكار، وإنما عليه أن يفر بدينه من أن يقع وأن يلج في مثل هذه المزالق الخطيرة، إلا لأهل العلم المتخصصين الذين إنما يقرؤون حتى يستبصروا ويردوا على مثل هذه الأفكار التي فيها الكفر والإلحاد. أما عوام الناس الذين لم يتسلحوا بالعلم ولم يتبصروا بنور العلم فإن قراءتهم في مثل هذه الكتب ربما يكون بداية انحراف وخروج عن الخط الذي ينبغي أن يثبت عليه الإنسان، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت شك يقول النبي عين أو سحر أو مس، فيقول هل يجوز يقول أن أطلب الرقية من الرقاة، ويقول إذا طلبت الرقية هل يقول أخرج من السبعين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟
ما يتعلق بالرقية الشرعية، وطلبها في الحقيقة يعني هذه أيضا مسألة قد تكون مزلقا خطيرا للإنسان إذا لم يوفق إلى سلوك السنة في ذلك. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بأن يرقي نفسه وأن يحصن نفسه بالأوراد والأذكار الشرعية، وأن يعلم في قرارة نفسه ما يعلمه من نفسه، ما يعلمه من نفسه. فالإنسان معرض لأن يكون في حال قوة وحال ضعف، وفي حال فتور وفي حال إقبال، وفي حال صحة وفي حال مرض، وفي حال ابتلاء وفي حال سلامة من الابتلاء، وهذا هو حال الإنسان. فالإنسان يتقلب في هذه الأحوال، فربما أنت الذي أنت فيه إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو اختبار أو هو مرض تبحث عن فيه عن العلاج، ولا دخله بالعين ولا بالسحر ولا بأي باب من هذه الأبواب. وإذا احتاج الإنسان فإنه يذهب إلى من يرقيه من أهله وأقاربه الخواص المقربين له، الذين لن يبخلوا عليه بنصيحة ولن يبخلوا عليه أيضا بباب نفع وخير ينفعونه به، ويكون عملهم لله وليس لأجل الحصول على المال. وهذا هو الباب الثاني. وذلك عائشة رضي الله عنها كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يجمع يديه فينفخ فيهما ويقرأ المعوذتين ويمسح ما استطاع من جسده. فلما كبر كانت عائشة رضي الله عنها فلما مرض كانت عائشة رضي الله عنها تفعل به ذلك. فكون الإنسان يرقى هذا لا يعتبر كونه خارجا عن 70,000. وإذا احتاج فإنه يلمح ولا يصرح، فإذا لمح ولم يصرح فإن هذا أيضا لا يعد في كونه خارجا عن 70,000. ولكن الطلب الصريح الذي فيه طلب الرقية هو الذي يتعلق به كون الإنسان يخرج، وليس معنى كون الإنسان يخرج أنه لن يحصل هذا الفضل لوقوعه مرة. يستغفر ويتوب ويسأل الله الشفاء، ونرجو أن يكون بعد ذلك من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله كل خير.
وياك الله.
بارك الله فيكم على هذا الله
الطيب. جزاك خير. تفضل أبو عبد الله.
موضوع البسمة، بس أريد أن أسأل شيخنا الكريم.
نعم.
في قوله تعالى في سورة الحجر. ولقد آتيناك سبعا من القرآن والمثاني العظيم.
المثاني والقرآن.
نعم. فما مقصود بهذه الآية؟ أليس هو المقصود أن سبع آيات هي سورة الفاتحة؟ كيف هناك أحاديث، أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الآية تعني سورة الفاتحة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
فقط أريد أن أستوضح.
جزاك الله خير.
هذا قول من القرآن، أليس هذا يكفي؟
إن شاء الله. إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد، حياك الله. فضل شيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة للبسملة، يقول ورد يقول آية في سورة الحجر ولقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، يقولها ما المقصود بالسبع المثاني هنا؟ أليس يقول المقصود بذلك سورة الفاتحة؟
ذكرنا التفصيل في هذه المسألة، ولكن نزيد أن عد الآيات كما قلت هو عد اجتهادي بين العلماء. فمن العلماء عندما يأتي إلى الفاتحة فبسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم آية، هذه هي الآية الأولى، وبقية الآيات كما هو معلوم في مصحفنا فعندما يعدون فيعدون البسملة هي الآية الأولى، وعلى هذا يكون الترتيب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم هي الآية الثالثة، مالك يوم الدين هي الآية الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم هي الآية السادسة. ثم بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. هذا على رواية عاصم حفص وغيره من القراء. وكذلك أيضا في المذهب الآخر عندما يعدون فعندهم العد الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، الرحمن الرحيم هي الآية الثانية، مالك يوم الدين هي الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم هي الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. فهناك خلاف كما ذكرت في عد الآيات، فأنت إذا نظرت إلى المصحف فالمصحف في كما ذكرت في بين القراء يختلفون في عده، وهذا ليس هو محل البحث. محل البحث في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل اعتبر البسملة آية من الفاتحة أو لا، وليس في عد آيات المصحف، لأن عد آيات المصحف هو عد اجتهادي كما ذكرت. فمن أهل العلم من اعتبر قراء من اعتبر البسملة آية، ومنهم من لم يعتبرها آية، ولكن النصوص الشرعية هي المستندة التي تثبت فيها هل هذه آية أو لا. قلت هي مسألة اجتهادية بين العلماء، محل خلاف، وقد فيما يظهر لي والله أعلم الأقرب أنها ليست من الفاتحة لما ذكرت من الأدلة والنصوص التي سبق أن ذكرت ما يقارب من 3 أو 4 أدلة تدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإن كانت هي كما هو مجمع عليه بين العلماء أن البسملة آية من القرآن. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.